الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيشرفنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام الطاهري في هذا اللقاء المفتوح. وقبل اللقاء تفضل الشيخ علينا بكلمة قصيرة يذكرنا فيها، فجزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأشكركم على هذه الدعوة أولاً، ثم بين يدي هذا اللقاء المفتوح أذكر نفسي وإياكم بأهمية مراقبة الله عز وجل. الإنسان المسلم إنما يتجلى إيمانه ويظهر قوة بنيانه وسداد دعواه في مراقبة الله عز وجل. الإيمان والإخوة ثمرته تقوى الله سبحانه وتعالى. الإيمان لا يمكن أن يحس الإنسان بطعمه ولذته إلا بمراقبة الله عز وجل. فإذا رأيت نفسك تراقب الله سبحانه وتعالى قبل مراقبة الناس، تراقب سمع الله قبل مراقبة الناس، وبصر الله ونظره قبل الناس، وعلم الله عز وجل وقدرته قبل الناس، فاعلم أنك قد وصلت إلى درجة من اليقين، هذا الذي يشار إليه بأنه درجة المتقين. فتقوى الله سبحانه وتعالى هو ثمرة الإيمان، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى هذه المرتبة إلا بالرياضة الإيمانية. والرياضة الإيمانية هي الازدياد من العلم والازدياد من العمل، وإليه الإشارة في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يتقرب، في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا الحديث الصحيح يدلنا على أن من ثمرات الإيمان الوصول إلى درجة التقوى، بحيث لا يسمع العبد إلا ما يريده الله، ولا يرى العبد إلا ما يريده الله، ولا يسعى العبد إلا إلى ما يريده الله. ونحن أولى من العوام بمراقبة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه لما قال: كيف أتقي؟ قال: رأيت رجلين صالحين من قومك، كيف تتقيهما؟ واحد منا يفكر مع نفسه: لو كان هناك رجلان صالحان من قومك، من أقربائك، من جماعتك، ينظرون إليك، كيف تحب أن تظهر أمام أعينهما وأمام أسماعهما؟ كيف تريد أن تظهر أمامهما على صورة الجمال والكمال؟ فكذلك يجب على المسلم أن يظهر نفسه أمام السميع البصير القوي العزيز الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هو سبحانه خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، خلق السماوات والأرض، فلا يظن النظان أنه خلقهما ليجعلهما كنا لنفسه، ولهذا قال ثم استوى على العرش، وحتى لا يظن ظان أنه لما استوى على العرش قد يخفى عليه شيء في الأرض، فقال ثم استوى على العرش يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فهو سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء. ويجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل حق التقوى، وأن يخلص حق الإخلاص، وأن يستحي من الله حق الحياة، كما جاء في حديث ابن مسعود عند ابن ماجة بسند حسن إن شاء الله، قال استحوا من الله، استحوا من الله حق الحياة. قالوا يا رسول الله إنا لنستحي من الله حق الحياة، قال ليس ذاك، وإنما أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموتى والبلاء. فهذه كلمة أذكر نفسي وإياكم، لأن الإنسان الذي يراقب الله يسعد في قرارة نفسه وفي بيته وبعد مماته، والذي لا يراقب الله لا يسعد، يشقى. ومن أعظم ثمرات التقوى ما يكون في القبر وما يكون يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن، وأن يرزقنا وإياكم خشيته سبحانه وتعالى في السر والعلن. والآن نبدأ في عرض ما لديكم من الأسئلة، نسأل الله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أفعل بعض العبادات ولكني أخاف الرياء، فكيف أدفع خوف الرياء؟
السلام. ما دام المسلم يعمل العبادات فإنه على خير عظيم، وما جاءه الشيطان ووسوس له أنه مراء إلا لأنه يئس منه من جهات عدة، يئس منه فلم يقدر عليه أن يدخله في الشرك، يئس منه فلم يقدر عليه أن يدخله في البدعة، يئس عليه فلم يقدر عليه أن يدخله في المعاصي، وإنما أتى من جهة إفساد العبادة. وهنا الإنسان يدفع الرياء بالعلم، أن ينظر إلى قرارة نفسه أولا ويقول ألست تصلي الفجر في جماعة؟ فأنت لست مرائي، لأن المرائين قال الله عز وجل عنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. ألست تصلي تذكر الله عز وجل في خلوتك؟ بلى، المراؤون لا يذكرون الله في خلواتهم. فالعلم خير ما يدفع به الإنسان الرياء، مع استعاذة الله عز وجل منه، مع استعاذة الله عز وجل من الرياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر كيف أقول، قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والمعني هنا هو الرياء الذي يكون في شيء من العبادات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ورد في الحديث ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، فما المقصود بالإنفاق في الحديث، وهل هو مقتصر على الإنفاق المالي؟
المقصود بالإنفاق هنا، المقصود بالإنفاق أو الإمساك، أولا وأول ما يتبادر إلى الذهن هو الإنفاق في الأموال، سواء كانت هذه الأموال فيما يتعلق بالواجبات أو فيما يتعلق بالمندوبات. فمن أدى الواجبات في يومه والمندوبات فإنه على خير عظيم، ومن أمسك الواجبات وأمسك المندوبات فإنه على شر، ومن أدى الواجبات وأمسك عن المندوبات فإنه له من هذا الدعاء شيء من النصيب. فكيف يتخلص الإنسان من الإتلاف بأن ينفق الأمور الواجبة فلا يمسكها، وينفق شيء ولو يسير من المندوبات، فحينئذ يدخل تحت حديث اللهم أعطي منفقا خلفا. وهل يدخل في هذا العموم أعطي منفقا وممسكا من ينفق العلم أو يمسك العلم، من ينفق جاهه أو يمسك جاهه، من ينفق خيره أو يمسك خيره؟ الجواب نعم، لأن الحديث اللهم أم أعطي منفقا نكرة، وهي عامة، أعطي منفقا سواء كان إنفاقه لجاهه أو كان إنفاقه لماله أو كان إنفاقه لعلمه، فكل هؤلاء يدخلون في هذا الحديث، وهكذا الإمساك. ولهذا أيها الإخوة، لنعلم جميعا أن العلم نعمة، وأن الجاه نعمة، وأن المال نعمة، وأن الصحة نعمة، وأن العافية نعمة، فهذه النعم إذا لم تستخدم في طاعة الله عز وجل فإنها تتلف شيئا فشيئا ولا تقر حتى يذهب كلية. وإذا استخدمها الإنسان وشكر الله عليها بالفعل والعمل فإنها تقر وتزداد شيئا فشيئا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المنفقين. وليتأمل العبد في حالة نفسه، لا سيما الظنين بوقته عن الخير، أو الظنين بعلمه عن نشره، أو الظنين بحفظه وتلاوته وقراءته عن التعليم، أو الظنين بماله، ليفكر مع نفسه ما الذي يجنيه من وراء هذه الظنة، ما الذي يجنيه من وراء هذا البخل وهذا الشح إلا التلف. فكم من إنسان أنفق ماله ولما مات حتى عياله صاروا لا يدعون له بل يدعون عليه. لماذا؟ لأنه كان ممسكا عليهم، كان مقترا عليهم، فلما مات رأوا من ما أموال والدهم ما انبهروا به، كيف يبخل عليهم وهو عنده هذه الأموال. وأذكر قصة حدثني به شخص والعهد عليه، يقول كان هناك رجل محامي زميل لنا، يقول أنه كان من بخله بماله أنه كان لا يركب، يمشي، يقول المسافة بين مكان عمله وبين المحكمة قرابة 40 دقيقة مشي، يقول يذهب مشي ويأتي مشي ويبخل، يقول ترى حاله ترثي له. يقول لما مات ذهبت لأعزي، فلما ذهبت لأعزي فيقول كان بيني وبينه صحبة طويلة أكثر من 20 سنة، يقول أنا محامي وهو محامي، يقول فقلت لعياله الله يرحم أبوكم، قال الله لا يرحمه. قلت ليش تقولون الكلام هذا؟ قال تصور أننا لا نجد ما نلبس به نعالنا نعالا أو ثيابا ونذهب مشيا إلى الجامعة، وكان مكانهم بعيد في منطقة عن الجامعة اللي هو ذكرها لي في القاهرة، يقول فكنا نمشي ونرجع مشي ونتعب، وفي الأخير لما مات وجدنا 2 مليون في حسابه. يا أخوان الإنسان يفكر ما الذي تجنيه؟ تأمل أن كلما زاد حساب مالك كلما زاد الحساب عليك يوم القيامة. تأمل فقط هذا الشيء صدقا، إذا رأيت هذا الشيء ستتيقن أنه لا خير في الإقتار ولا خير في الإمساك، والخير في الإنفاق. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم سخاوة النفس، فإن سخاوة النفس رأس كل خير في الإنفاق. نعم.
هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الجمعيات التي تكون بين الموظفين؟
لعلي أقصد الجمعيات اللي هي فيها أموال يعني، مو جمعيات تعاونية. الجمعيات هذه يعني أن 10 يجتمعون، كل واحد يدفع 100 دينار كل شهر حتى يرجع الدور إلى الآخر منهم. هذا إذا كان السؤال عن هذا، فالذي أراه والذي أميل إليه هو رأي شيخنا الشيخ فلاح وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وغيره من العلماء، وهو مقتضى القياس أنه لا يجوز. أولا لأنه قرض جر نفعا، والقاعدة أن القرض الذي يجر نفع لا يجوز، فكأنك تقول أقرضك لتقرضني، وهذا قرض لا أجر فيه إذا لم يكن فيه وزر. وثانيا أنه يؤدي إلى النزاع، والشريعة في باب المعاملات منعت ما أقول قليلا بل كثيرا من المعاملات منعت لأنها مؤدية إلى النزاع. فترى أحدهم يموت فالآخرون يقول ماذا نفعل الآن، أحدهم يهرب يقول الآخرون ماذا نفعل، أحدهم يمتنع عن الدفع وليس لهم عليه سلطان فماذا يفعلون. وبناء على هذا فأنا لا أرى هذه الجمعيات. نعم
شيخنا، ومن دخل فيها ولا يعرف الحكم الآن ماذا يفعل؟ ماذا عليه؟
يدفع ما عليه وينسحب. نعم.
هذا سائل يقول ما هي حدود تعامل المرأة مع الرجال الأجانب في العمل؟
الأصل أن المرأة لا تعمل في مكان فيه رجال، وإنما يكون عملها في مكان مع النساء. ولكن فرضا لو كانت معلمة واحتاجت أن تراجع إدارة التعليم وفيها رجال مثلا، فكيف تتعامل؟ تتعامل كما قال الله فلا يخضعن بالقول، هذا أول شيء. ولا تخرج إلا تفلة، لا تخرج متزينة متجملة كما قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم إذا كانت لابد من تعاملها مع الرجال الموظفين فإنها تعامل بقدر الحاجة، بقدر الحاجة لا تزيد على ذلك. نعم
أحسن عليكم. هذا الأخ يقول ما نجده في وسائل التواصل من التذكير بصيام أيام البيض وساعة الإجابة وغير ذلك، فهل هذا من هدي السلف؟
الذي أراه والله أعلم أن التذكير إذا كان أحيانا من غير ترتيب، يعني لا يكون كل اثنين كل خميس كل أيام بيض، وإنما كل 3 أشهر مرة كل 6 أشهر مرة كل سنة مرة من غير تكرار، أنه لا بأس به، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر أصحابه بصوم يوم الاثنين والخميس وبصوم أيام البيض، ولكن لا يذكرهم بصوم الاثنين والخميس في كل ليلة اثنين ولا في كل ليلة خميس ولا في كل ليلة أيام البيض. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا أخ يقول كيف يتعامل الشخص مع أهل العوام يرى المنكرات بهم؟
إذا كان يرى المنكرات بأهله أو مع يعني أقربائي وأصحابي، المهم أولا أن لا يشارك في هذه المنكرات قدر الاستطاعة، يبذل جهده ووسعه أن لا يشارك في هذه المنكرات، لا بجلوس ولا باستماع ولا بنظر. ثانيا أنه يأتيهم في غير أوقات المنكرات ثم يأمرهم بالتي هي أحسن تصريحا وتلميحا وترغيبا وترهيبا، ويغض الطرف أحيانا لعل الله عز وجل يتوب عليهم. والأهم من هذا كله الدعاء لهم لا سيما في جوف الليل، يدعو لهم ويكثر الدعاء لهم بالهداية. وإذا كان له عليهم سلطة فإنه يستخدم معهم القوة في ردع ومنع هذه المنكرات. نعم.
هذا سؤال يقول: ما هو ضابط الشرك الأصغر؟
ضابط الشرك الأصغر كل ما سماه الشارع شركا وليس فيه صرف العبادة لغير الله، فهذا مما يدل على أنه من الشرك الأصغر. وكل ما كان وسيلة إلى الأكبر مما سماه الشارع شركا فهذا هو الضابط، وقد ذكر هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وغيره. نعم.
هذا الأخ يقول: من الله علي بصيام الاثنين والخميس، فهل الأفضل أن أصوم ثلاثة أيام البيض أيضا أم أكتفي بصيام الاثنين والخميس؟
نسأل الله أن يثبتك على هذا الخير، وأوصي من يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض بأمر ربما يغفل عنه بعض الناس، فإن بعض الذين يصومون الاثنين والخميس والأيام البيض ربما ينظرون إلى الآخرين نظرة احتقار أو نظرة دون، وهذا أمر لا يليق أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح على بعض الناس أبوابا من الخيرات والعبادات في الصوم، وعلى آخرين في التلاوة، وعلى آخرين في الذكر، وعلى آخرين في الإنفاق، وعلى آخرين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينبغي على الإنسان يدرك أن أبواب الخير متنوعة، فإذا فتح الله لك بابا لا تحقر من لم يرج هذا الباب. هذا الأمر الأول أحببت أن أنبه نفسي وإياكم إليه. الأمر الثاني أن الذي يصوم الاثنين والخميس فهذا الصيام أفضل ممن يصوم أيام البيض. لماذا؟ لأن صوم يوم بعشرة أيام، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فإذا صام الاثنين والخميس سيصوم في الشهر على الأقل ثمانية أيام فيكون بثمانين يوم، بخلاف من صام أيام البيض فإنه يكون بثلاثين يوم. ومن هنا أيها الإخوة، إذا كان الإنسان يريد أن يصوم فيصوم الاثنين والخميس أفضل، وهذا المعنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد كان يصوم الدهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم من كل شهر ثلاثة أيام، فقال: إني أطيق أكثر منه، فبدأ معه بالثلاث، فقال: صم عشرة أيام، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، جاء في بعض الروايات قال: صم الاثنين والخميس، فدل على أنها مرتبة فوق الثلاثة أيام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ يسأل يقول: إذا مات شخص عندنا تصدق عنه أصحابه وأوقفوا له أوقافا، فهل هذا مما يصل إلى الميت؟
الأوقاف والصدقات عن الميت والدعاء للميت هذا يصل الميت باتفاق أهل السنة والجماعة، وليس بينهم خلاف في الأوقاف والصدقات والدعاء، وإنما وقع النزاع في الحج والصوم، وفي أيضا وقع النزاع في الأمور الأخرى التي لم يأتي فيها نص. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الصدقات والأوقاف والأدعية وحج الفرض وصوم الفرض وعمرة الفرض أنها تصل إلى الميت، أما الصلاة وقراءة القرآن وثواب الذكر فهذا لا يصل إلى الميت، ولا قياس في العبادات. لكن هنا أمر أراه اليوم منتشرا ولم يكن عليه عمل السلف الصالح وعمل من سلفنا من أهل العلم، مع أنهم كانوا أحرص على الخير منا وأحرص على إيصال الخير للغير منا، فلم نرى مثلا الصحابة إذا مات لهم ميت يجتمعون ويقولون: نجمع أموالا ونوقفه على فلان. فكون الإنسان يتصدق عن فلان هذا باب مفتوح، يوقف على فلان هذا بابه مفتوح، يدعو لفلان هذا بابه مفتوح، لكن نقول للناس تعالوا اليوم إلى هذه الديوانية ماذا نفعل؟ ندعو للميت الفلاني. تعالوا اليوم إلى المكان الفلاني ماذا نفعل؟ نجمع أموالا نوقفه على الميت الفلاني. تعالوا اليوم وادفعوا أموالا في الحساب الفلاني ماذا نفعل؟ نتصدق عن فلان الميت. فرق بين جواز الإنفاق عن الميت والأوقاف عن الميت والدعاء للميت وبين الدعوة إلى ذلك بصورة جمعية. الدعوة يقول مات لنا ميت يا جماعة، كل واحد يتصدق بشيء حتى نبني له مسجد، نحفر له بئر، هذا خلاف حديث السلف قطعا، لأن هناك ألف طريقة أخرى يعني ندعو له. لماذا لا ندعو للأحياء المحتاجين نجمع لهم الأموال حتى نشغل الناس بالأموات؟ الذي يرى الله أعلم أن هذه التداعي على خلاف حديث السلف. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: متى تدرك فضيلة الصلاة أول الوقت، ومتى تصلي المرأة، أبعد الأذان أم بعد الإقامة؟
بالنسبة لفضيلة الصلاة تدرك في أول الوقت من أول الانتهاء من الأذان، من أول الانتهاء من الأذان حتى يذهب ثلث الوقت، فإذا ذهب الثلث الأول فإنه يكون ذهب فضيلة أول الوقت. وأما بالنسبة للمرأة متى تصلي، هل تصلي بعد الأذان أو بعد الإقامة؟ الصحيح أن الأمر بالنسبة إليها مفتوح، بمجرد أن تسمع الأذان فباب الصلاة لها باب مفتوح، ليس لها أفضلية لا بعد الإقامة ولا قبل الأذان، لأنه كله في أول الوقت. نعم.
هذه سائلة تقول: ما حكم استعمال العدسات؟
ما عندنا سائلة.
تليفون. شو؟
تليفون.
تليفون.
أي. يعني ما صار لقاء مفتوح، صار لقاء مفتوح عالمي حتى في التليفون. نعم.
تقول: ما حكم استعمال العدسات الملونة؟
أي يعني تبي تبين للناس أن عيونها زرق، ها، وخضر وحمر، ها، تكذب يعني. إذا لم يكن هذا كذبا فما هو الكذب؟ فإن قال قائل: فإنها تحمر الشفتين، نقول تحمير الشفتين ليس كذبا، لأن كل الناس يعلمون أن أصل أن الشفة لا تكون حمراء، وهي من الزينة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذا حمرت يديها فهذه زينة ظاهرة، كل الناس يعلمون أن تحمير اليدين ليست هي خلقة، لكن حينما تضع المرأة العدسات اللاصقة خضراء أو زرقاء أو حمراء ثم تخرج للناس، ها، وإذا بامرأة عجوز تراها تجي عند ولادها وتقول: يا ولادي والله شفت لك مرأة، ها، عيونها زرق، عيونها خضر، عيونها مدري شنو، هذا يجوز؟ هذا من الدجل. وأخشى والله، والله أخشى أن يكون هذا الوصف وهذه الصورة داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. مو ثوب واحد، ثوبي. هذا أمر خطير ترى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الشعر، الصحابة عدوا وضع الخرقة، خرقة يعني قطعة من القماش مع الشعر لتبين أنها كثيف، عدوا ذلك من وصل الشعر. سبحان الله العظيم، اليوم يضعون رموش صناعية، رموش صناعية كذب على الناس، يقول هذا مو من الوصل، ويضعون شعور يقول هذا مو وصل، هذا شعر صناعي. خلاص عجل، ما في معنى لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على الخصوص. طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العموم أيها الإخوة، لذلك الشريعة أكثر ما فيها عمومات لأنها صالحة لكل زمان ومكان. المرأة قالت: يا رسول الله، تأملوا الحديث، قالت: يا رسول الله، إن ابنتي غدا عرسها، وإن رأسها تمعر وذهب شعرها. يعني الآن في عقولنا في عرفنا ضرورة قصوى، بكرة عرسها وما في شعرها ولا في رأسها ولا شعرها، أفاصلها من شعري؟ ما تروح تشتري، لا هي أمها تتبرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعن الله الواصلة. يلا، وين الناس اللي يدخلون عقولهم في الأحاديث؟ ماذا يفعلون مع هذا الحديث؟ طيب، والأخرى قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، وإني تأمل، وإني أحب أن أظهر شيئا من زوجي لها. يعني يقول: شوفي زوجي أعطاني كذا وكذا، يعني شوفي ترى من جهة زوجي جاني كذا وكذا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: متشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. طيب، الآن هذه المرأة ما أعطت هذا اللون، لماذا تكذب على الناس؟ وهذا أمر خطير أيها الإخوة، وأخشى ما أخشى أن يدخل تحت عموم ما أخبر الله عن مكر إبليس وخديعته: ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. الله أعطاك عيون من أجمل ما يكون، وهي مو راضية بهذا اللون إلا تبي لون ثاني. الله أعطاها خدود مو راضية إلا تبي تنفخهم. الله ما أعطيها شفاء وهي مو راضية إلا تبي تبرطم. ماذا نفعل؟ هكذا خلقة الله لا أحسن منها. نضرب مثال، هذا خشمي الآن، لو أخذ خشمي مع أنه بالنسبة لي أنا مناسب، لو أخذ خشمي وضع على أبو عمر، وأخذ خشم أبو عمر وضع علي أنا، قطعا لا يكون شكلي حسنا ولا شكله حسنا. لماذا؟ لأن الله قال: فتبارك الله أحسن الخلق. يجب أن يحصل عندنا قناعة، من الذي خلقك أحسن الخالقين؟ فإن خلقك على صورة دون فلان وفلان، تعلم أنه ابتلاء، فتصبر، ما تروح تسوي عمليات وتسوي. أيها الإخوة، اليوم أموال المسلمين يذهب هدرا مع الأطباء المزورين، مع الأطباء الذين يبحثون عن ملء جيوبهم ولا يهمهم شيء. هم يلبسون النظارات ويعملون للناس عمليات العين، هم تجدهم ضروسهم مكسورة ويعملون عمليات يسمونها عمليات ضحكة، شو اسمها هذه، ضحكة هوليود، ها؟ شيء غريب، شيء غريب جدا. أيها الإخوة، يجب على الإنسان أن يكون عنده شيء اسمه الرضا بالقضاء. الرضا بالقضاء سر الإيمان، أركان الإيمان ستة، منها الرضا بالقضاء. وين خلقك الله بهذا اللون، بهذا الشكل، بهذا الطول، بهذا العرض، ليش ما ترضى؟ ليش؟ ما الذي يمنعك؟ شيطان: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يروحوا يغيرون ألوانهم وأشكالهم وخلقتهم، الذكر يصير أنثى والأنثى يصير ذكر. ها؟ طيب، هذا كفار، لكن أنت مسلم ومسلمة، كيف ترضى بهذا؟ فأحذر نفسي وإياكم من هذا الدجل الذي وقع فيه الناس باسم الموضة وباسم التجميل، وهو والله ما هو التجميل، إنما هي عمليات مآلاتها شر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
هذا السائل يقول: ما معنى العلمانية والليبرالية، ما الفرق بينهما؟
هذه بلا محاضرة في للشيخ عبد العزيز الرئيس وفقه الله، له محاضرة قيمة عن الليبرالية وعن العلمانية، كذلك للشيخ سالم حفظه الله ونفع به، محاضرة قيمة عن الليبرالية والعلمانية. لكن باختصار، باختصار، الليبرالية والعلمانية وكذلك ما يسمونها اليوم بالديمقراطيين، هذه الأحزاب الثلاثة هي تجتمع في أشياء وتختلف في أشياء، المهم أن ننظر إلى موقفها من الشريعة. هؤلاء يرون أن الشريعة محلها العبادات بينك وبين الله، ولا دخل للشريعة في أمور الدنيا، لا في معاملاتهم ولا في تجاراتهم ولا في عقاراتهم ولا في غير ذلك. فهذا الفكر في الأصل كفر باتفاق العلماء، وقد ألف فيه العلماء مؤلفات وبينوا كفر هذا الفكر، وبينوا الضلالة هذا الانحراف. وأيضا مما يجتمعون عليه أنه يجب حكم الشعب بالشعب لا حكم الشعب بأمر الله عز وجل. يعني أن الحاكم أو الرئيس يجب عليه أن ينظر ماذا يريد الشعب. الشعب يريدون التفسخ يسمح بالتفسخ، الشعب يريدون التستر يأمر بالتستر. فدينهم مرجعه إلى عقول الشعب. من هؤلاء الشعب؟ طبعا الشعب الذين يصلون إلى البرلمان أو يصلون إلى منصة الحكم، فهؤلاء هم الشعب. وهؤلاء من في الغالب؟ هل الذين يصلون في الغالب إلى المنصات أطباء مختصين وخبراء سياسيين؟ هل الذين يصلون إلى هذه المناصب علماء فقهاء حكماء حلماء، ولا يصل إلى هذه المناصب أصحاب الأموال وأصحاب الجاه؟ كيف؟ لكن يجتمعون على هذا، فأمرهم خطير، لأنهم يريدون فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن السياسة، فصل الدين عن الاقتصاد، وهذا أمر خطير. سوف يقولون لك لا يوجد ربا، أنت ما تبي ترابي شأنك لك، لا تقول هذا ربا، يسمونه بأشياء أخرى. وربما تجد أحدهم صاحب عبادة ويصلي في المسجد، لكن لا يغرنك هذا. نعم.
هذا أخو يقول: نجد كثيرا من الإخوة يتهاون في صلاة الجماعة في المسجد، فهل من نصيحة توجهون إليهم؟
والله إذا كان له عذر ويتهاون في صلاة الجماعة فأرجو أن يكون معذورا. وقد عذر الله تعالى النساء من حضور الجماعة، فمن كان متشبها بهن له عذر فلا بأس. أما إذا قال لا والله أنا رجل فليبين رجولته، فإن الله قال عن الرجال، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذه علامة الرجولة، الغدو صلاة الفجر، والآصال صلاة العصر على قول بعض المفسرين في هذه الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الذي يتأخر عن صلاة الجماعة أو لا يبالي، نسأله سؤالا: هذا البيت الذي بني بيت من؟ بيت الله. كيف تتهاون عن الذهاب إليه وهو يدعوك: حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ الذي يتهاون عن الجماعة نسأله سؤالا ونقول له: ألم تسمع الله يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين؟ ما قال اركع بمفردك، قال اركعوا مع الراكعين. كيف تركع أنت بمفردك؟ الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في الحرب ومعه الصحابة في الحرب والعدو أمامهم وهم يريدون الكيد بهم وهم معهم الأسلحة، ومع هذا ما قال لهم كل واحد منكم يصلي الصلاة، أمرهم بالجماعة وهم في الحرب: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الجماعة شأنها عظيم، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف، وأشار إلى الرجل الذي صلى في بيته ولم يصلي في المسجد، لتركتم سنة نبيكم. السنة هنا بمعنى الهدي والطريقة والسمت. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذه مسألة عظيمة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المنافقين، قال: لو يعلمون ما في صلاة الفجر وما في صلاة العشاء لأتوهما ولو حبوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون أن فيهما عظمين مرماطين لأتوهما. إذن أنت تعلم ما في صلاة الفجر والعصر من الأجر في الجماعة فليس لك أن تتركه بدون عذر. وما هو العذر؟ جاء في حديث علي رضي الله عنه قال: لا صلاة لمن سمع النداء إلا من عذر. قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، خوف أو مرض. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على الجمعة والجماعة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.